بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، إن المادة التي بهذا الشريط مكملة للمادة التي بالشريط الأول،
هذا يشرفني وأنا حريص عليه، ولكن أنا مريض وعاجز، فأرجو المعذرة من أبنائي جزاهم الله خيرا. والله لو أطقت هذا لقمت به قبل أن تطلبوه مني، وإني أتمنى ألا أدع قرية ولا منزلا في هذا البلد وغيره إلا جئته وقلت فيه ما أعرف أنه الحق، ولكن ليس على ما حرج مريض حرج، فأرجو أن تأخذ الرخصة التي أعطاها الله للمرضى والعاجزين. الله يبارك فيك.
يقول السائل: هل هناك فرق بين فرقة النادي وجماعة المنصورة؟ وهل هناك حاجة أن يدار حولها كثير من الجدل والمراء؟ ما تعليقكم حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأثر الصحيح: بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه. يعني أنا قد قلت ما أدين الله به فيما كتبته ردا على من فرق بينها بالأدلة وبأقوال أئمة السلف، فأنا أرجو الإخوان أن يقرأوا هذا الكتاب ليروا أدلتي من ناحية لغوية ومن ناحية شرعية ومن ناحية فهم السلف رضوان الله عليه. فإني إلى يوم هذا لا أعرف من فرق بين هذه وتلك، وإنما رأيت أن أئمة الإسلام منذ بدأوا يشرحون هذا الحديث إلى آخر الشيخ ابن باز إلى الشيخ الألباني لا يفرقون بين الفرقة الطائفة، بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، إنما شيء واحد. والدليل على لأهل السنة جميعا في عدم التفريق، بل حتى لأهل البدع، أن معنى الحديثين واحد، وأحب أن تفهموا هذا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. طيب الرسول أصحابه كانوا على إيش؟ على كتاب السنة، وعندهم الجهاد، وعندهم المعروف والنهي عن المنكر، إلى آخر الصفات الكمال التي كانت في أصحاب رسول الله، في الرسول أصحابه، أليس كذلك؟ طيب هل هذا ما أنا له أصحابي هل يختلف مع قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال الطائفة من أمتي الحق ظاهرين لا يضر من خذلهم ولا من صالفهم؟ وفي بعض الروايات يقول يقاتلون، ألهم وصفهم الأساسي أنهم على الحق، قولهم لا تزال على الحق. إيش الحق؟ هل الرسول أصحابه ما كان على الحق؟ ها؟ كانوا على الحق، الرسول وأصحابه كانوا على الحق، وهذه الطائفة على الحق. فمعنى في حديث الطائفة على الحق مثل قوله: من كان على ما أنا عليه وأصحابي، لأن الرسول وأصحابه كانوا على الحق، أليس كذلك؟ فمعنى الحديثين واحد، فلا مجال للتفرقة ولا يوجد أي منفذ للتفرقة بينهما، بل هي طائفة واحدة، هذه الحق وهذه الحق. حديث الفرق فيه من كان على معنى أصحابي، وفيه من هم قال الجماعة، الجماعة الجماعة كان الباطل على الحق، ما على الحق. إذن معنى الحديث واحد. في حديث الطائفة المنصورة يقاتلون، وهناك معنى لأصحابي، كان الرسول أصحابه ما يقاتلون؟ ها؟ الرسول أصحابه ما كانوا يقاتلون؟ كانوا يقاتلون. فمعنى الحديثين لا يختلف أبدا من قريب وبعيد، لهذا لا تجد أحدا في السابق واللاحق قال بالتفريق، حتى جاء هذا الأخ ووقع فيما وقع فيه. ثم بعد ذلك الألباني ما كان يفرق، فظهر له كتاب يعني قال: أنا أرى إنه يعني بينهم مش فرق، لكنه جعل أهل الحديث هم الطائفة المنصورة على عكس ما يقوله هذا الكاتب. على ما يقول هذا الكلام. طبعا أنا راجع الشيخ الألباني في هذا الموضوع والمراجعة جارية، وهو وإن كان الشيخ الألباني وشيخنا نحترمه والله لقد أخطأ، والله لقد أخطأ، لأن هذا ديننا أن نقول المصيب أصبت والمخطئ أخطأت. ما عندنا تقديس أشخاص ولا عندنا أحد أكبر من الحق أبدا كائنا من كان. والله وجدنا سلفنا يعني ردوا أخطاء الصحابة مع احترام هؤلاء. نحن نفرق بين أهل البدع في الرد عليهم وبين الأئمة المجتهدين، لما المجتهدين مجتهدون لهم إن أصابوا أجران وإن أخطوا أجرا واحدا مع الاحترام والتقدير. أهل البدع لا، البدع ليس لهم إلا الرد والإهانة، ما عليه وعاء لا يستحقون شيء من التكريم. فنحن إذا أخطأ واحد من أئمة السنة في القديم أو في الحديث، والله الشيخ الوالد إذا أخطأ نقول والله الشيخ هذا خطأ، ولا إذا وجدنا خطأ على ابن تيمية ولا على ابن عبد الوهاب والله ما نتابع عليه ورب السماء، لأن الله تعبدنا باتباع محمد عليه الصلاة والسلام، وكل من هؤلاء راد ومردود عليه. فالمجتهد منهم له أجران على اجتهاده على ما أصاب فيه وأجر على خطئه. فطبعا في جماعة حول الشيخ الألباني تلف عليه وتحرف له الكلام وتحرف الكلام حتى وقع في هذه الورطة، فنحن لا نتابعه. ولم يسبق أحد لا من أهل السنة ولا من البدع، الروافض يكون طائفة المنصورة منهم، الفرقة الناجية والصوفية والزيدية وكل الفرق كل كذب، لكن كلهم مطبقون على أنها جماعة واحدة، ما أعرف الفرق أبدا. فهذا التفريق غريب غريب ما كان ينبغي أبدا. ثم نحن رأينا أن لهذا التفريق أهداف سياسية، ما رأينا أن تفريق علمي أدى إلى الجهاد، نرى أنها أدت إلى سياسة معينة أوصل إلى هذا، فلهذا نحن رددنا. ثم رأينا غمطا لأهل الحديث فدافعنا عنه. فالقول بأنه ما الداعي للأخذ والرد والرد دفاع عن الحق نراه واجب، شفت ولا؟ وهذا الذي مثلا يسرق المراء وهو محق بارك الله فيك، يعني قد يكون في أمور الدنيا، قد يكون في أمور عادية ما تتعلق بالدين، أما الدين فجادل، وجادل الكتاب التي هي أحسن، وإبراهيم جادل والنبي جادل. شوف الجدال عن الحق لا بد منه، ولا بد من نصرة الحق، ولا يكون إلا مثل هذا الجدال. لكن قد يكون المراء أحيانا إنسان عاند فتتركه لأنه ما يستفيد تسليم هذا الجدال، فتركه. إذا كان يقبل الحق فكتب، إنسان أخطأ أنا أرد عليه، أرد عليه خطأه لعله يرجع، إلا ما يرجع غيره ويستفيد. فالحديث لا يتناول مثل هذه الردود على أهل البدع يا أخوة، وليست من باب المراء، إنما هو من باب بيان الحق ونصرة الحق. وقد أخذ الله تبارك وتعالى ميثاق على أهل الكتاب لا يبيننه للناس ولا يكتمونه، فأصبح يعني الطائفة المنصورة هم أهل البدع، وأهل السنة وأهل التوحيد وأهل الحديث هم يعني لا يأمرون معروف ولا ينهوا عن منكر ولا ولا ولا. هذا رأيناه طعن في أهل السنة فرددنا على هذا الإنسان، عرفتم الله؟ يعني الطائفة المنصورة عقائدها صحيحة وأخلاقها مستقيمة، لكن لا تأمر معروف ولا تنهى عن منكر ولا ولا. هذا من صفات اليهود، كانوا لا تنهى عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. فلما رأينا الأمر غلط وأن التفريق مهو علمي وأنه سياسي وأن في طعن أهل الحديث، والله أجبرنا على رد ونحن ما نريده. وقد أرسلت لهذا الكاتب بالرد عليه، وبقيت سنة والله أنتظر منه إجابة بالتليفون ولا اعتذار في خط ولا زيارة واعتذار ولا شيء أبدا. فطبع الكتاب ووصل لميناء جدة وعلم به وجاء الناس يقول بالله يا أخي توقف هذا الكتاب، قلت والله أنا مستعد أوقف وأرجعه إلى بلده إلى حيث أتى، إذا اعتذر هذا الإنسان يتأخذ. فأبى، ماذا أصنع؟ يعني التلميع لأهل البدع والضلال وإعطاهم هذا اللقب العظيم والطعن في أهل السنة والتوحيد والحديث وتشويههم يسكت عنه؟ هذا ما يسكت عنه، هذا نحن ندافع عن حق أهله. تفضل. الله يبارك فيك.
السائل يقول: انتشر في الأيام السابقة كتاب يدعى القطبية وصار له من بعض الإخوة ضجيج، فما رأيكم فيه؟ ونلحق به سؤالا آخر: لقد ذكرتم بدعة سيد قطب في المحاضرة، فماذا بشأن القرضاوي والغزالي حيث أنهم يمجدون من قبل شبابنا؟ فنرجو توضيح أمرهم.
الحين سؤالي عندك، سؤال أول
كتاب القطبية،
كتاب القطبية يا أخوان أقرأوا، ما فيه من حق خذوا به واستفيدوا منه، وما كان فيه من باطل ردوه. يا أخي كم رد ابن تيمية على أهل البدع، وكم رد ابن عبد الوهاب، كم رد أئمة السنة على البدع وعلى أهل الفتن وعلى الأحزاب، فهذا فيه رد باطل وفيها نصرة حق. فإذا كنتم تحبون الحق يا إخوة وعندكم عدل وإنصاف للدين قبل الأشخاص، الآن صاحب الكتاب هذا ما تعرفونه، انظروا ماذا في الكتاب هذا، إن كان فيه باطل ردوه حاربوا صاحبه، إن كان فيه حق انصروه، إذا اختار الحق بالباطل بيّنوا الحق بالباطل. يا أخوة لا نكون هكذا يعني عندنا هوج وفوضى وعواطف عمياء تحكم فينا، يشحن الناس أهل الباطل يشحنون كل أدوات فنتحرك بغير وعي. نحترم منهجنا ونحترم، عندنا منهج مطلوب فيه العدل مطلوب فيه الإنصاف، بارك الله فيكم. فأنتم قرأوا هذا الكتاب من منطق، يا أخي أنت حر يا أخي، والله إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كانوا، أنت تغلق سمعك وبصرك وفؤادك من أجل الباطل من أجل أهل الباطل ولا تقبل الحق وتحارب أهله. أنا أدين الله بأن هذا الكتاب صاحبه محق وأنه على حق، قد تخالف أنت اقرأ يا أخي بين لي خطأ هذا الرجل شر شر. أما تروح تشحن الشباب هذا الكتاب يجب أن يحارب، حارب الكتاب هذا، لا هذا يا أخي فعل ماسونية، هذه أسائل ماسونية مئة أسائل المسلمين. المسلم يبحث عن الحق. الرسول لما جاء عاشر قال والله كان عنده يهودية تقول إنكم تعذبون في القبور وكذبتها عائشة، وجاء الرسول عليه الصلاة والسلام وأم هذا الأمر ثم قال نعم، ثم صار من ذلك اليوم يعلم أصحابه وأمته أن يستعيذوا من فتنة القبر، وأول ما قاله يهودية وأيدها الرسول عليه الصلاة والسلام. يا أخوة ليه تعال حق ولا الباطل؟ إذا كان الرسول يقبل الحق من يهودي إحنا ما نقبل الحق من مسلم؟ يعني صار مسلم عندكم أنقص من اليهود والنصارى؟ اتقوا الله يا أخوتي، إيش هذا العدل؟ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولا أنفسكم. يا أخي إذا أخطأ سفر، أخطأ سلمان، أخطأ ربيع، أخطأ سيد قطب، أخطأ الألباني، أخطأ ابن باز، كل أخطأ، وإذا أصاب كل أصاب. لا بارك الله فيكم، خلوكم عندكم شيء من العقول والمعقولية والإنصاف. نحن والله الناس يحتقرونكم بهذا الأسلوب ويستجهلونكم، بالله العاقل لما يشوف تصرفاتكم هذه يحكم عليكم بأنكم أهل حق ولا أنكم عقول؟ والله ما يحكم عليكم إلا بالبلاء والغباء وأنكم أدوات مسخرة بأيدي أعداء الحق. فاحترموا نفوسكم وعقولكم يا أخي، هم يا الله يسخرون منكم، والله الآن يسخرون منكم، إيش دراكم أنتم؟ تفضلوا.
قل لقد هذا السؤال نفسه، لقد ذكرتم بدعة سيد قطب في المحاضرة، فماذا بشأن القرضاوي والغزالي حيث أنهم يمجدون من قبل شبابنا؟
الغزالي قبل سنة هم من زمان يطعن في أهل السنة، من سنوات طويلة يطعن فيهم ويطعن في أهل الحديث، وكنا ننتظر من الناس يردون عليه، ما أحد رد عليه، أخيرا طغى وبغى وغلى 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 طلع كتاب كله طعن في الحديث وأهله، فما حتى بعض العلمانيين ما تحملوه راح يردون عليه، رديت عليه أو رد عليه سلمان العودة ورد عليه عابر القرني ورد عليه واحد علماني ورد عليه، كل الناس ردوا عليه لأنه بس تجاوز الحدود، فأردنا عليه فنسأل الله الحد، إن الله لا يعيب هذا الدين بالرجل الفاجر. والله ناس علمانيين ردوا على الغزالي وما تحملوا خبثه وعدوانه على الحديث وأهله، فقيض الله المسلمين وغير المسلمين للرد على هذا المبتدأ الضال. والقرضاوي الآن يسلك مسلك الغزالي إلا أنه أنكر منه، وفي نفس الوقت يؤيد دعوة الأديان، دعوة الأديان، ويؤيد هذه المؤتمرات ويقول إن الأرض تتسع أكثر من دين، يجيز تعدد الأديان. والله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلم يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والقرضاوي يجيز يقول الأرض خلقت تتسع أكثر من دين، ويجيز تعدد الأديان وحرية الأديان، ويدعو إلى هذا، ونشر هذا في مجلة الإخوان المسلمون، ونشر الإخوان المسلمون في مجلة المجتمع بيانا أعلنوا فيه أن النصارى إخوانهم وأن كل الناس الموجودين على الأرض عندهم استعداد لحمل الخير، وإنا ما نكفر أحد، يعني لا يهود ولا نصارى ولا شيء، لأن عندنا بعض الأديان، والقرضاوي معهم وأبو النصر معهم، إخوان المسلمين فرقة ضالة تنشر الفكر الباطني، هذا منهج الباطنية. كيف جاءوا يستترون بالإسلام وبالسلفية وقريبين جدا، يعني فرق بسيط بينه وبينه، لكن الآن كشفوا على حقيقتهم، أدركوا أنهم أقوياء وأن شباب الجزيرة وراهم في المملكة وفي اليمن والبحرين وعمان والجزائر ومصر. أوه خلاص الآن نبدي اللي عندنا الآن أظهروا ما عندهم. ها بدكم يا شباب ترجعون للحق ولا بدكم كالخرسان يقودونكم؟ الآن أعلنوا عن صفحتهم وكشفوا قناعهم
وأعلنوا باطلهم، فماذا تريدون؟
والله أعلنوا في الصوت، أعلنوا متمثلا في وحدة الأديان الذي عقد له ثلاثة مؤتمرات، وأعلنوا في مجلة، فماذا تنتظرون؟ إلى الآن أنتم تحبون الإخوان المسلمين وتبغضون السلفيين، فاتقوا الله في أنفسكم قبل كل شيء. والله لا تضروا الإسلام بشيء ولا تضرون أهله بشيء، والله سينصر الحق وأنتم سوف يحاسبكم الله على نصرة الباطل وتأييد أهله وخذلان الحق أهله. وهذه الطائفة وعدها رسول الله أنه لا يضر من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي أمر الله، فلا تضرون والله إلا أنفسكم. فأنتم الآن ميدان فسيح أمامكم لتخرجوا من هذه القماقم التي وضعكم فيها الإخوان المسلمين والزنازين اللي كبلوكم فيها وكبلوا عقولكم. الآن ما تقدرون تحركون خوفا منهم، ما تستطيعون، ابعدوا الخوف، لا تخافوا إلا الله تبارك وتعالى، قولوا كلمة الحق وارفعوها عالية. تفضل حياكم الله.
لأن الأسئلة كثيرة فسنؤدي صلاة الجماعة من العشاء إن شاء الله ونستكمل طرح الأسئلة على الشيخ بعد الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، عودا على بدء في طرح الأسئلة على الشيخ ربيع بن هادي مدخلي. يقول السائل: نسمع كثيرا مما يدعي أنه على منهج السلف ولكن فعلهم يخالف قولهم، فهم يتدخلون في النيات ويؤولونها ويبهتون إخوانا لهم على منهج السلف ويغتابونهم لأنهم يخالفونهم في بعض الاجتهادات، مع الخلاف في مثل هذه المسائل كان يقع بين السلف حتى الصحابة، كما ذكرت أن الصحابة خالفوا أبا بكر، وكما اختلفوا في حديث لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، ومع ذلك لم يتباغضوا ويتكلم بعضهم في بعض، بل وصل بهؤلاء أنهم يقطعون الكلام ويجعلونهم في أشرطة ويأخذون ما يناسب لهم، بل يأخذون ما يناسبهم من فتاوى كبار العلماء ويتركون ما يخالفهم، ومع هذا يزعمون أنهم بهذا يجرحون ويعدلون مع قلة علمهم وكأنهم الإمام أحمد بن حنبل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. والله أعلم، كأني ألمس أن هذا السؤال من جملة التهم الظالمة التي توجه إلى أهل السنة والحق، فأنا أريد يعني من السائل أن يمثل بمثالين أو ثلاثة من فعل هؤلاء الذين يقتطعون الكلام العام الأشرطة ويأخذون ما يوافق هواهم ويخالف هواهم. أنا ألمس في هذا السؤال، والله أعلم وقد أكون مخطئا، أن التهم هذه موجهة لا للحزبيين الذين هذه أفعالهم فعلا، ولكنها موجهة لأهل السنة. نحن ضربنا أمثلة، يعني الذين قوله في أهل الباطل نأخذهم من كتبهم بالحرف وبالمصدر على ما يقال، ثم نناقشه علميا في ضوء الكتاب والسنة، ما نقطع الكلام. ولله الحمد، أنا ما أعرف أحد من أهل السنة الصادقين الذين يواجهون هذا التيار الآن فيه هذه الصفات، ولكن بالعكس نجد هذا في هؤلاء الذين جرفهم تيار القطبيين والإخوان المسلمين، نجد الاقتطاع والتلاعب بكلام الكلام العلماء والأخذ مما ما يريدونها وترك ما يريدونها، هذا عندهم. فهذا من باب رمتني بدائها وانسلت، وإلا هاتنا أمثلة اقتطع فيها السلفيون في كتبهم أو في أشرطتهم من كلام هذا العالم أو ذاك، يأتون بالأمثلة ونحن نؤنب ونوبخ ونتبرأ إلى الله من هذا التصرف. هذا الذي أقوله حول هذا السؤال. نعم،
هذان سؤالان متشابهان. الأول يقول
ثم قضية الجرح والتعديل، نعم نحن نفتخر لأننا على طريقة أمة الإسلام في تجريح أهل البدع وبيان باطلهم نصحا لله. يعني الآن يريد أن يقفل باب الجرح والتعديل ليه؟ لحماية أهل البدع والضلال وحماية بدعهم، فيعيبنا بالحق. منهج الجرح والتعديل منهج إسلامي حق قامت عليه علوم الإسلام، علوم الحديث قائمة على هذا المنهج، عرفتم؟ فيجرحون حتى من أهل السنة الذي سيء الحفظ وفلان سيء الحفظ، إمام عنده تدليس يقول لك مدلس، مبتدع رافضي قالوا رافضي، معتزلي قالوا معتزلي، خارجي قالوا خارجي، مرجع قالوا مرجع، نصحا لله. وهذا واجب أتمروه واجبا وحماية للدين. فالآن إحنا إذا تكلمنا في أهل البدع وبينا ما عندهم قالوا والله يا تعديل كأنهم أحمد بن حنبل، نعم نحن إمامنا ونفتخر بأننا نتأسى به ونسير على منهجه في النقد الذي يحمي الدين ويوقف أهل البدع والضلال عند حدهم. وإلا لو سكتنا كان الشباب كل الآن خرافيين مبتدعين، لو جرحوا استمروا في هذا التيار ما أحد يبين لهم زي هؤلاء، والله أنقذ الله شبابا كثيرا بمثل هذه الكتابات مثل هذا الجرح والتعديل، ولله الحمد. وحمى الله الدين بهذا المنهج. ثم الآن بارك الله فيك عندهم منهج الموازنات بين الحسنات والسيئات. هذا المنهج لا أفسد منه ولا أضل منه، وهو ضد منهج أهل السنة 150%. هذا يهدم كتب الجرح والتعديل ويرمي أحمد بالظلم ويرمي بالمبارك والبخاري ومسلم ومالك والأوزاعي مثل الجرح، يرميهم كلهم بأنهم ظلمة. أنت الآن تأتي إلى ما يقول له فلان يقول خلق القرآن يقول يستحق القتل الكافر، ما يقول لك والله إيش حسناته وفين حسناته وتعال هات بالله هات الميزان يلا حط الحسنات في نصف يده، ما يقول هذا الكلام. يقول لك مرجع، قال مرجع فلان يجيب حق في حضرته طرده، ما قال كيف يصلي كيف يصوم كلام الفارغ، لأنه هذا نصح للدين وإهانة للبدع وإهمات لها. الآن ما عندنا بدع، لو كان لا يوجد بدع على وجه الأرض وإحنا نتكلم في الهواء يقول والله ذولا غلطانين، كيف يأخذون بالجرح والتعديل ويقيمون أنفسهم مقام أحمد بن حنبل ومقام أحمد بن معين؟ عندنا بدع أكثر من بدع الآخر، أحمد بن حنبل وأحمد بن معين والله أكثر وأخطر وأكذب وأفجر. فكيف ندفن منهج الجرح والتعديل في الوقت الذي يجب أن ينهض مقاوما للباطل؟ هذه كلها من أساليب المبتدعين يكون هذا الكلام، يعني يعيبون على أهل السنة لأنهم استخدموا منهجهم. إي والله 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 إنا نستخدم منهج إمام أحمد ويحيى بن البخاري في مواجهة أهل الباطل الذين جاءوا إلى هذا البلد ليهدموا التوحيد والسنة ويقيموا على أنقاضها أفكار أهل البدع وأباطيلهم وأضالينهم. خب أولى من أهل البدع الذين آثروا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، أولى بالمقاومة وأولى بسل هذا السيف على أعناقهم منهج الجرح والتعديل. والذي يعيبنا بهذا والله يعيب أمة الإسلام.
قول السائل: ما لكم تتكلمون بأشخاص جاهلين هل أنكم الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة والأسوة ونجده يقول ما بال أخوان وكذلك العلماء مثل في حضرتنا الحاضر أو شيء من هذا القبيل مثل الشيخ بن باز بن عثيمين حفظهم الله لم يتكلموا مثلكم؟ وهذا السائل أيضا يقول: لماذا لا يتحدث المشايخ الكبار أمثال الشيخ بن باز وهيئة كبار العلماء عن دعاة الباطل أمثال الإخوان المسلمين ودعاتهم لهم انتشار وشوكة في هذه البلاد، بل يكاد يكون أغلب مكاتب الدعوة المسؤولون عنها من دعاة الإخوان والقطبيين ودعاة السلفية من بوذي، فلماذا؟
والله إحنا نلتمس المشايخ على رم. أولا الشيخ بن باز وهو إمام هذا العصر إن شاء الله يقول لا بأس، يعني الإنسان إذا انتقد يعني لا يصطرف بالأسماء، لكن إذا احتاج إذا اضطر للبيان يبين. ثم أنا في القرآن تبت يدا أبي لهب وتب ما ولا ما له ما كسب، مهم شخص معين هذا معروف بارك الله فيكم. ولما أكبر رجل قال بئس أخو العشيرة، وهو شخص معين يعرفه أنه فلان، الناس يعرفه أنه فلان، ونص على أشخاص أنا معلم عليه صحيح مسلم، لو أدي أن أسأل هذا السؤال أجيب لكم بأسمائهم. أفتان أنت يا معاذ؟ معاذ بن جبل ذهب كان يصلي وراء الرسول في مسجده عليه الصلاة والسلام، يصلي وراء العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم فيعني يطيل بهم. فقال الرسول: أفتان أنت يا معاذ؟ فالتعيين عند الحاجة لا بد منه، لا بد منه. قد لا ينفع التعميم، قد يضر، أحيانا يضر. الفاعل واحد تتكلم على أمة فتتجه الأنظار إلى الناس كلهم يصبحون متهمين. لكن الرسول مثلا ثلاثة معروفين عند الصحابة، مثلا ابن لطبية وجاء نص في الحديث، جاء أنه الرسول بتاعته ليجبي الزكاة، فجاء فقال: هذا لكم هذا أدي لي، معروف أمام الناس أن ابن لطبية قام فقال: ما بال أقوام نبات ما العمل من أعمالنا، فيأتي فيقول: هذا لي وهذا لكم وهذا أهدي لي. أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى يرى الناس يعطونها ويمنعونها وشيء من هذا؟ عليه الصلاة والسلام كل الصحابة يعرفون أنه ابن لطبية، هذا شخص معين. وأنا وجدت أشخاص كثيرا صرح الرسول بأسمائهم، فعند الحاجة لا مانع. بارك الله فيكم، وش يقول بقى يجيز هذا؟ وإذا بجيز السلف كلهم تكلموا فلان وفلان وفلان، كتب الجهة تقدير ما مملوء بالمعينين. هذه الحاجة لجأتهم إلى هذا، فهذا ليس على إطلاقه. أحيانا تكون مصلحة في تعميم، أحيانا تكون مصلحة بالتوضيح، فإذا كان مصلحة التوضيح وضح. هذا هو بارك الله فيكم. أما كون ابن باز إلى الآن ما قرأ، تروح الشيخ العيمين إيش رأيك في سيد قب؟ قال: والله ما قرأ. روح لابن باز يقول لك: والله ما قرأت، أنا قرأت. يعني احنا نخلي الباطل ينفسوا على شيخ فلان ما قرأ وفلان ما قرأ؟ هذا احسن الظن به الشيخ الباز. جاءوا قالوا: احنا سلفيين واحنا ننصر الاسلام واحنا ذبحنا جماعه عبد الناصر. صدقهم وراح يشتغل في شغله عليها عباد الدنيا كلها. اذا واحد انبرى لاهل الباطل رد عليهم بالحجج والبراهين يقول: مال فلان ما بال فلان، هذا كلام ما هو صحيح. كان السلف الوف الوف المحدثين ينبري واحد منهم رد اهل البدع، ما يقول ما بال احمد بن حنبل ما بال فلان ما رد. واحد منهم صدق على اهل الباطل رد عليهم ايدوه وانتهى كل شيء. الآن يقول للشيخ ابن باز: إيش رأيك؟ يقول لهم: قرأوا كتب ربيع مثلا، قرأوا عليه نص واحد لسيد قط شطع لهم موسى، قال: هذه ردة مستقلة، هذه ردة مستقلة، ما بغينا نسمعها. سألهم عن شخص في التليفون بن غصون بن عثيمين فلان فلان، قالوا: هذا خبيث، احذروا منه هذا هذا. ما صبروا على الباطل، وإحنا نعاش هذا الباطل للنهار، كيف ما نصرح به؟ هذه محاماة على الباطل يا أخوان. هذا الأسلوب اتركوه، هذه الحيل اتركوها. ميزوا إذا هيأ الله لكم إنسانا فرغ نفسه لبيان الحق ونصرته وبيان الباطل ودحبه. لا تقول ما بال فلان ما بال فلان، كل واحد له عذره. احنا بارك الله فيك الان هل رد على الشيخ ابن عثيمين ولا الشيخ ابن باز قالوا كلامك باطل حتى تحتجون بهم؟ ما ردوا علينا. الذي رد علينا وظلمنا بينا خطأه، بينا الحمد لله انه مخطئ وان كلام اللي قاله كذب عن صدق كل باطل، بينا هذا واتضح هذا العقلاء جميعا. يا إخوتها أنتم لا تستمرون في المحاماة عن الباطل، اتقوا الله بأنفسكم. قول أهل باطل وبينا بالأدلة. طيب تنظيم البناء قام على الروافض والخوارج هم باعترافهم، والله ما أخذنا إلا من كتبهم، وإلى الآن هم يتولون الباطل. جماعة الجهاد الآن، جماعة هذا الذي قتل قبل أيام يسموه إيش؟ الشقاقي خليفته أعلن بارك الله فيه. عقدوا حفلا عقده الروافض، وقام إمام الحفل هذا الرافضي يمدح الشقاقي، هو رافضي هذا. لو كان الشقاقي السني ما مدحه، لكن يمكن الشقاقي رافضي. ليه يقيمون حفل تأبين له وهم روافض وهم من أهل السنة؟ لماذا؟ ما الرابط بينهم؟ ما الرابط بين الروافض أعداء الله عز وجل وأعداء الرسول وأعداء الصحابة وبين هؤلاء المجاهدين أهل الجهاد الموصل؟ إيش الرابط بينهم؟ ثم في الحفل هذا يقوم خليفة الشقاقي ويتوعد ثم يقول، قالوا في مقال أول ما رأيته لكن نقل لي أن قال: لن تضيع أمة فيها إيران، ومدح زعماء إيران. وفي المقال الثاني أو في الحفل الثاني توجه بالشكر إلى أمير المسلمين أو سماه ولي أمر المسلمين علي خامنئي. هذا من أئمة الجهاد من كبار الإخوان المسلمين وتوجه بالشكر للحافظ الأسد، عرفتم؟ هذا من كبار الإخوان، من كبار المجاهدين، من أحسن فرق الإخوان. هذا إيش رأيكم فيه؟ إيش رأيكم؟ هذه يا إخوة هذه ثمار دعوة الإخوان المسلمين البنا منذ قام. يفتخر الإخوان بأنه من أبرز فئات التقريب. وعرفتم أن عزة إبراهيم من كبار الإخوان ألف كتابا يمدح فيه الروافض ويطعن في أهل السنة ويهون من شأن الرفض، بل يمكن الرفض هذا الرفض عن أهليه، ويقول إن أصولنا وأصول واحدة، وينقل هذا عن البنا وعن الغزالي وعن التلمساني وعن أبي الناصر وعن فتح يقين وعن وعن، ويملأ كتاب 60 شخصية ما الإخوان المسلمين من أنصارهم، كلهم يمجدون الرفض وأهله. ثم طبع الروافض هذا الكتاب ونشروه في العالم، وإلى الآن السودان مفتوح للروافض، والإخوان المسلمين تولون الروافض من أول يوم إلى آخر يوم، فاتقوا الله يا إخوة. وقد كشفهم الله تبارك وتعالى، الله فضحهم وخلهم يكتبون هذا بأيديهم ويصرحون به في مؤتمرانهم. ثم الآن تقول ليش ابن باز ما كتب فيهم؟ اتقوا الله يا إخوان في أنفسكم، هذا تضليل لأنفسكم ومغالطة لها وللمسلمين. قد كشفهم الله عز وجل، ابن باز سكت عنه والله كشفهم، هذا تضليل لأنفسكم ومغالطة لها وللمسلمين. قد كشفهم الله عز وجل، ابن باز سكت عنه والله كشفهم، ابن باز مشغول، لكن الله علام الغيوب، سخرهم بأقلامهم وبأمثلتهم ينطقون بالباطل. فماذا تريدون بعد هذا؟ ها؟ طيب يقول الشيخ رد على المسألة وسمى وسمى كثير وقد ها؟ ايه؟ وعلى الصابوني وعلى القرضاوي القرضاوي وعلى ايه بارك الله فيك. إذا دعت الحاجة يا أخوة لابد من البيان. أنا إذا أجد واحد يسب الصحابة أقول لأخوة المسلمين يسب الصحابة وأمشي؟ ها؟ وفلان اللي سبه. طيب الأخوة المسلمين يؤخذون بتأييدهم لهذا الكلام ونشرهم له، لكن أنا أبغى ما أظلم، ما أبغى أظلمهم، أبغى أحدد المجرم بنفسه. لا يشغل هذا الناس إلى أخوان المسلمين كلهم، قد يكون فيهم ناس ما هم راضين بهذا السب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، هل صحيح أن الإنسان إذا قال عن نفسه أنه سلفي قد زكى نفسه؟
إذا دعت الحاجة، إذا كان السائل سلفي ويريد أن يطمئن إلى أخيه وأمام رافضي وأمام الصوفي زنديق وأمام كذا وأمام كذا، وقال يا الله أخي أنا أخوك سلفي على منهجك، أبغى رزق ما في إلا تبيين وتوضيح، والأعمال بالنيات. فلماذا إذا تكلموا السلفيين تتهمونهم بأنهم يزكون أنفسهم؟ لماذا تتركون جماعة التبليغ يأخذون لهم اسما ولا تنتقدونهم؟ وهذا الاسم تحته من الأباطيل ما لا يعلم إلا الله. ولماذا الإخوان المسلمين والتيجانية والمرغنية لهم ألقاب قائمة على أباطيل وضلال الأول والآخر، بينما هذا السلفي لفظه سين لامفة تحته توحيد سنة إلى آخره، ما تحته شيء، ذاك تحته وحدة وجود، تحته خرافة، تحته بدع، هذا اللي تحته العنوان باطل، اللي تحته خرافة وبدع ما شاء الله ساكتين عليه ودافعون عنهم، وهذا العنوان تحته حق ولا يقصد إلى الحق يحارب. لا إن شاء الله مو تزكية، وهذا تعليف. إذا كان يزكي نفسه ها وقصد الافتخار على الناس فهذا مأثوم، وإذا كان قصد البيان لإخوانه الذي يريد أن يحسن بيضا، لأن الآخر طرف الحافل بالنابل اللي أتينا رافضي يقول والله حتى بارك الله فيه. طبعا الفرق موجودة كثيرين كثيرين، أنا ألقى واحد في مكة مصري، مصر فيها علمانيين وفيها شيوعيين وفيها صوفية 60 طريق صوفية إلى ما لا أسماء الأول ولا آخر، وهذا المسلم ما أدري منه، أقول لك أنا من أنصار السنة، أنصار السنة أستاذ سلفي، أقول له مرحبا وأهلا وسهلا تفضل بيتي، رافضي أقول لهم قلق ما أبغى. بارك الله فيك.
يقول فضيلة الشيخ، كيف أعرف أن الذي أمامي تابع لمنهج السلف إذا واجهته في أي مكان أو تابع لمنهج آخر؟
والله أنت لا تبحث هذا البحث، ولكن ستعرف إذا كان سلفي من كلامه ومن صلاته ومن عمله ومن مواقفه، ستعرفه كل ما فيه ينضح، وإذا كان إخواني ولا تبليغي سينضح مما فيه، لابد لابد ينضح ما فيه، بهذه القرائن والحركات والأعمال تعرف تحدد يعني اتجاه الرجل، وقد يكتب وقد يخطب ويصرح ما هو عليه، يعني الأسباب كثيرة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ حفظه الله جل وعلا، إن من البشائر ظهور الدعوة السلفية وانتشار السنة في كل بلد ومدينة وارتفاع رايتها وانخفاض رايات أهل البدع والأهواء، لكن هناك ملاحظة وهي أنه تصدى للدعوة السلفية من ليس أهلا لها إما لصغر سن أو لجهد أو لحماس زائد غير منضبط بكتاب ولا سنة. والمشكلة الأعظم هي تعلق كثير من الشباب السلفي بهؤلاء وتعظيمهم أكثر من اللازم، حتى وصف أحدهم بعض هؤلاء بأنه إمام أهل السنة في بلده. فما هو تعليقكم على هذه الظاهرة؟
والله نحن ننصح الشباب السلفي أن يشتغلوا بطلب العلم وبملازمة العلماء والاستفادة منهم والتحصيل عليهم، لأنه قد يقرأ كتاب فيفهم يعني فهما غير صحيح فيقع في مشكلة ويقع غيره في مشكلة، وقد يتكرر هذا الفهم الخاطئ في عدد من المناسبات فتتراكم الأخطاء فبالتالي يكثر الضرر. فنحن ننصح إخواننا إذا أتيح لهم المجال بالوصول إلى العلماء والدراسة عليهم وأخذ العقائد والأصول منهم، فإن السبيل الصحيح والسليم الذي يحفظ الدعوة ويضمنها من التصدع والتفرق ومثل هذا السبيل. احترام العلماء يا أخواني والثقة في علماء السنة هذا أمر خطير، والغرور والاعتداد بالنفس سبيل يعني خطير إلى تمزيق التجمع السلفي نفسه. فنحن ننصح الشباب ألا يستعجلوا بالتصدر، بارك الله فيكم، وهذه نصيحة محب لأبنائه وإخوانه، فإن سلفنا قالوا إذا رأيت الصغير يتكلم بحضرة الكبير فيأس منه، أن هذا من سوء الأدب. فلما يبدأ يجعل نفسه إماما ويتصدر للناس وهو لم يصل ولم ينضج ولم يصل هذا المستوى، هذا يعني يجب أن يتقي الله في نفسه ويرجع إلى أن يحين الأوان الذي يشهد له العلماء ويزكونه بأنه كان مالك يقول ما تصدق في الفتوى والتدريس إلا بعد أن شهد لي كذا 70 عالما بأني أصلح. فأنت روح شوف البال يزكيك ويرشحك للفتوى، يرشحك للتدريس، روح لابن عثيمين، روح للفوزان، روح هؤلاء، قول لهم أنا درست كذا وكذا، فهل أتصدر للدعوة وأتصدر للإفتاء؟ إن قال لك لا والله لسه أتوه، روح واصل. قال لا، أنت الآن وصلت إلى مستوى يؤهلك للفتوى والتدريس فاذهب. هكذا كان شأن السلف. فينبغي أن نحترم العلماء الموجودين وهم بقية السلف الصالح، وننهل من معين العلم الذي عندهم، ونتكلف المشاق حتى نصل إلى ما وصلوا أو نقارب، ثم بعد ذلك يحتاجون الناس فيجدون فينا الأكفاء. فلا ننقطع عن طلب العلم، لا ننقطع عن طلب العلم، طلب العلم المهدي إلى اللحم. والله لو نجد سبيلا إلى الدراسة على الشيخ ابن باز والشيخ الألباني والله ما نفتر عن الدراسة عليه، لكن بعيد عنا وقد كبرنا صرح صراحة بارك الله. لا تستعجلوا يا أخوان، ننصحكم إذا كنتم تحترمون الدعوة السلفية ألا تستعجلوا بالفتاوى ولا بالتصدر ولا بالتعليم حتى تنضجوا، ثم بعد ذلك تصدروا للتعليم. نعم والله تعبان، لا تفضل ما دام ما يسمعون.
هذا سؤال يقول: هل يعتبر تخريج الشيخ الألباني بكتب الغزالي والقرضاوي وسيد سابق وغيرهم تزكية لهم مع وجود كتب أفضل؟
إنما الأعمال بالنيات. الظاهر أن الرجل جزاه الله خيرا وجد رواجا لهذه الكتب والناس يلتهمونها في مشارق الأرض ومغاربها بناء على دعايات طويلة عريضة لمثل هؤلاء الأشخاص، فأراد أن يخفف من الشر، فإن الشر الأصل فيه إزالته، فإذا لم تستطع إزالته فخفف هذا الشر. فوالله أعلم أن نيته تخفيف شر ما فيها كتب، فيها كتب موضوعة، فيها كتب حل الحرام وتحرم الحلال وكذا وكذا، فأراد أن يخفف من شر هؤلاء، فالظاهر أن هذا دافع هذا الرجل وليس المراد تزكيتهم. فهذا هو حسب الظن بالعلماء الفاضل لا اتهامات الفارغة. نعم.
يقول: أحسن الله إليك يا شيخ، أنا طالب في الثانوية ومدرس مادة التفسير، وهو يقول: أنا أشرح لكم من كتاب ظلال القرآن.
أنا مدرس ولا عندنا مدرس؟
يقول: لدينا مدرس.
لدينا، أيوة.
ماذا أفعل مع هذا الأستاذ؟
والله أنت إذا ما تستطيع نصيحته علم واحد من أقرانه أو من شيوخه أن يذكره بالله تبارك وتعالى ويبين أنا ما سمعت عالما ينصح بهذا الكتاب إلا المتحزبون لسيدكم، هم يقولون هذا كتاب يعني ما يقول ما فيه خطأ، فيقول لك الصحابة أخطأوا والعلماء أخطأوا وسيدكم أخطأ مثل الصحابة مثل العلماء، فأخطأوا ترفعوا إلى مصاف الصحابة وأئمة الإسلام، ثم بعد ذلك يقول ما خطأ يجي في كل الكتب، كتب يعني صحيح، حتى البخاري انتقد، مسلم انتقد، لكن في هناك كتب حذروا منها، كان الإمام أحمد يحذر من كتب المحاسبي. وإذا بحثتها بكتب سيد قطب تجد الفرق الكبير الهائل بين كتب المحاسبي وبين كتب سيد قطب، وحذروا، وتكلم ابن القيم وتكلم غيره في كتب أهل الكلام أهل البدع وحذروا منها، واستشهدوا بما عمله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم كتاب يقرأ منه أو ورقة يعني ورقة يقرأ منها حديثا، قال ما هذا؟ قال شيء اكتتبته من التوراة أو من الإنجيل. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلى التوراة. أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلى اتباعي. هذا مدلة أهل السنة على أن الكتب التي يختلط فيها الحق بالباطل أن يجب الابتعاد عنها. فما عندنا كتب تفسير حتى ما نجد إلى كتاب سيد قطب مكرمة التفسير، فما هو ليس كتاب تفسير، هو كتاب سياسة، كتاب أدب، كتاب أدب، فن، موسيقى، طبول، حاجات، هذا الناحية الفنية. ناحية بارك الله فيك سياسية، تحريف دعوة الأنبياء إلى السياسة، تحريف لا إله إلا الله، هذا تحريف شديد جدا. أنت ما عندك رصيد يا أخي تميز فيه بين الحق والباطل. احنا كنا نقرأ ما نرى هذا الخطأ، والله كنا نقرأ في الظلال ولا تحريف لا تحريف قصة الأنبياء، لكن والله ما كنا ندرك هذا، أدركنا يعني تأويل الصفات لأن درسنا العقيدة، لكن يعني هذا المستوى الذي يحول السياسة التوحيد إلى سياسة، والله ما كان عندنا هذا الاستعداد، ما ميزنا إلا بعد ما جاوزنا 60 سنة. فأنت أخي الآن عمرك 20 سنة ويدفعك هذا الإنسان إلى هذه الهوة، فتقع في الضلال. لهذا نجد كثير من الناس وقعوا في التكفير في اليمن، في مصر، في السودان، في أفغانستان، في الدنيا كلها أصبحوا تكفيريين من قراءتهم لسيدكم. فهل ترضى نفسك أن تكون خارجي بقراءة سيدكم؟ وقد تؤمن بوحدة الوجود يزيغ قلبك، وقد تؤمن بتعطيل الصفات فيزيغ قلبه، وقد تؤمن بالضلالة من الضلالات والعياذ بالله اللي فيه. فلماذا؟ لهذا ندرك حكمة الرسول في صده على أخذ من كتب الكتاب، وكذلك السلف الصالح في تحذيرهم من كتب الكلام ومن كتب أهل البدع، نجد حكمتهم لأن فيه يا أخي حفظ دينك، دينك يا أخي ما باقت الكتب حتى ما تجد إلا كتاب سيدكم. عندك تفسير ابن كثير سلفي، عندك تفسير ابن جرير، عندك تفسير بغوي، عندك تفسير السعدي، عندك تفاسير سلفية، عندك تفاسير فيها بدع قليلة في إدراكك لأنك تميز فيها بين الحق والباطل، لكن والله في كتب سيدكم شيء لا تميزه، لا تميزه، تجده يتشكك ويشكك في أشياء كده، والله ما أدري ما هو العصر، ما أدري ما هي السماء، ها؟ يشك في أمور مسلمة، والله إذا كان معتزلة ينكرون الصفات يعطلونها، هو يعطل العرش ومن على العرش يعطله، فهو لا يؤمن بالعرش ولا يدري ما هو ولا يسلم بأن الله سبحانه وتعالى في السماء وسواء العرش. فلما تقرأ هذا الكلام تضل والعياذ بالله، لازم أن تحبه وتقدسه وترى أنه إمام ومجدد وسد عمياء عندك به، والله تقع في كثير من الطعام. لهذا نثر نرى آثار مطالعة كتب سيد قطب أوضح من الكتب الدنيا كلها، ما رأينا كتبا لها تأثير في الشباب السلفي مثل كتب سيد قطب. بارك الله فيكم، فحذروها كما حذر السلف.
هذا السؤال يسبق السؤال الأخير وأظنه تعليق من أحد الأخوة، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد يرى بعض طلبة العلم أن هنالك فرق بين فرقة النادي والطائفة المنصورة، وقد بنوا هذا التفريق على أدلة من الكتاب والسنة وأقوال بعض السلف ممن يرون التفريق، وربما يكون التفريق من باب أن الفرقة النادية من علم معمر وعمل في نفسه دون الدعوة إلى ذلك والظهور على أهل الباطل، بينما الطائفة المنصورة التي على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام الذين علموا ودعوا إلى ذلك ووقفوا في وجه أهل الفتن. وأهل الفرقة النادي هم أهل خير وفضل
ولكنهم نجوا بأنفسهم أن أهل الطائفة المنصورة فأفضل منهم. فمثلا في عهد شيخ الإسلام كان يوجد طلبة علم من أهل السنة ولكنهم لم يظهر لهم حيث حين أنهم لم يقفوا في وجه أهل الفتن. أما شيخ الإسلام وبعض طلبته فقد وقفوا في وجه أهل الفتن، وكما هو الحال في عصر الإمام أحمد وعصر المجدد محمد بن عبد الوهاب والله يحفظه.
أولا، الأدلة من الكتاب والسنة لا توجد على هذا التفريق، وأنا أعطيت طرفا من الإجابة سابقا، وأحيلكم مرة ثانية على كتابي أهل الحديث هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وقد زيفت كل هذه الاستدلالات بالأدلة من الكتاب والسنة ومن اللغة ومن مقررات المسلمين وأئمة الإسلام، وقلت لكم إنه ما سبق هذا الشخص بالتفريق. والقول هنا أنه يعني وجد ما سبق هذا التفريق، لا يوجد أبدا شخص سبق هذا الشخص إلى التفريق أبدا. وقلنا لكم حتى لو فرق هذا الإنسان فإن أهل السنة والجماعة اعتمدوا على أن جماعة واحدة اتفاق معنى الحديثين، فمعنى الحديثين واحد وقد شرحتما لكم. ثم شيخ الإسلام كان عنده فرقة ناجية طائفة منصور، لما اختلف من شك أصحابه ناس قابعين في بيوتهم لا يأمرون معروف ولا منكر ولا يواجه الباطل، وناس معاه يواجه الباطل، ليش ما قسم شيخ الإسلام قسم من ذاك الوقت إلى فرقة ناجية وطائفة منصورة؟ بل نحن نرى هؤلاء الجالسين إن كان عندهم قدرة على المنكر وجلسوا فهؤلاء هالكين ليسوا مناجين. يصدق عليهم قول الله تبارك وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود عيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يعملون. فإذا جلس وعنده قدرة التغيير بالقلب أو باللسان أو باليد ولم يغير فهذا يصدق عليه مثل هذا الوصف. فالتفريق الذي حصل أنا نقدته وناقشته فقرة فقرة وكلمة كلمة، فإن كنتم تطلبون الحق بإنصاف وتجرد فاقرأوا ثم بعد ذلك حكموا. بارك الله فيكم، هذا ما عندي جبل هذا السؤال.
السؤال الأخير من سائل طلب عرض هذا السؤال، يقول: ما حكم من اعتقد في قلبه أن الله في كل مكان؟
هذا ضال مضل ومن أهل الحلول والعياذ بالله، فإن الله تبارك وتعالى قد أثبت في غير نصوص كثيرة أنه في السماء وأنه عرش استواء وأن صار إليه الملائكة والروح، نصوص قرآنية وأحاديث نبوية وإجماع الصحابة والتابعين وأئمة الهدى على أن الله في السماء. قال الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرين نقول إن الله في السماء على عرش استواء، فهذا خالف الكتاب والسنة والإجماع وارتمى في حمأة الضلال. فإن بين له الحق وأباه وكافر كافر نقيمة الحجة ورفض هو كافر، وإن بقي فهو ضال والله يتولاه، الله أعلم بما في نفسه. إن كان خاليا من الهوى فقد يغفر الله له، وإن كان عنده هوى فالله يكافر بما يستحق، ونحن لا نكفر حتى نقيم عليه الحجة. نعم،
نعتذر للأخوة الذين لم نتمكن من طرح أسئلتهم ونعدهم بعرضها على الشيخ وتسليمها له. وأخيرا نسأل الله عز وجل أن يوفق شيخنا لما يحب ويرضاه، وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه سميع مجيب الدعاء.